سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في صناعة البرهان. ذكرنا في الدرس الماضي أن البرهان قول مؤلف من قضايا يقينية يلزم عنه لذاته قضية يقينية، فيكون البرهان هو مؤلف من اليقينيات. فإذا أردنا أن نعرف البرهان لابد من معرفة اليقينيات، واليقينيات كما هو معروف ست. نحاول أن نعرف هذه الأمور اليقينية. بالبداية اليقينيات تنقسم كقسمة أولية إلى يقينيات بديهية وإلى يقينيات نظرية. البديهية هذه المذكورة والتي سوف نقرأها ونبين شيء منها، وأما النظرية فهي كل قضايا ترجع إلى هذه القضايا البديهية. فتكون القضية وإن كانت نظرية للوهلة الأولى، لكن هذه القضية هي نتيجة لمقدمتين، وكل واحدة من المقدمتين وإن كانت نظرية لأول وهلة، لكن كل واحدة منهما هي نتيجة لمقدمتين، وهكذا إلى أن نصل إلى قياس تكون كلتا مقدمتيه من القضايا اليقينية البديهية. فيكون هذا القياس النهائي، هذا الذي يصطلح عليه بالقياس المركب، وإن كان نظري يعني التأليف النهائي، إلا أنه قياس يقيني لأن مرجع قضايا إلى اليقينيات البديهية. واضح إن شاء الله. عليكم السلام. بخلاف بعض الأقيسة ترجع إلى قضايا ظنية وليست إلى قضايا أولية. اليقين عندما نقول هذه القضية يتعلق بها اليقين أو هذه القضية يقينية، اليقين معلول فلا بد له من علة. فعندما نقول هذه القضية موضوع ومحمول ونسبة وهذه القضية يقينية، أي أن اليقين قد تعلق بتلك النسبة، بمعنى أننا أذعنا بتلك النسبة بحيث يكون ذلك الإذعان متحققا ومتأكدا وقارا في النفس. هذا هو معنى اليقين بالدقة. واضح إن شاء الله؟ واضح إخواني ولا واضح؟ هذا معنى اليقين بالدقة. أما اليقين بصياغات المناطق لنا أن نقول هو الحكم بثبوت النسبة، بوقوع النسبة أو لا وقوعها، المطابق للواقع وغير القابل للتقليد كما هو معروف. واضح إن شاء الله. لكن اليقين نحو تأكد، نحو تشدد في الإذعان. واضح إن شاء الله. فهذا هو اليقين. فعندما نحصل على يقين في قضية لابد أن يكون هناك علة لهذا اليقين، فاليقين في نفسه معلول. واضح؟ فما هي علة هذا اليقين الذي حصل بهذه القضية؟ واضح؟ هكذا سؤال ما هي علة هذا اليقين واليقين معلول، هذا يتوقف على مقدمة، وهي أنه لكل معلول علة. فإذا تنازلنا عن هذه المقدمة وهي لكل معلول علة، لا يمكن أن نصل إلى هذا التساؤل وهو اليقين معلول، فما هي علة هذا اليقين؟ فعلينا أن نتسالم أولا على أمر يشترك فيه العقلاء بل حتى المجانين على قولهم، وأمر يشترك فيه الكبار والصغار بل حتى البهائم أحيانا بنحو من أنحائها، وهي أن كل معلول لا بد له من علة، كل موجود لا بد له من موجد، كل مصنوع لا بد له من صانع، كل حادث لا بد له من محدث. إذن الجامع المشترك كل معلول لا بد له من علة، هذا أمر لا يمكن التنازل عنه، واضح؟ والأمر الثاني الذي لا يمكن التنازل عنه هو أن المعلول محتاج علما لعلته، المعلول محتاج لعلته، لأن الشيء الممكن الشيء إما ممكن وإما ممتنع وإما واجب ولا ثالث في البين، واضح؟ أما الممتنع وإن عبرنا عنه بالوهلة الأولى شيء إلا أنه ليس بشيء، واضح؟ فالعدم ليس بشيء، ليس العدم مثلا عندما نقول العدم يقابل الوجود كأن هناك شيء له كيان وله استقرار وله استقلالية يقابل الوجود، واضح؟ بل عين المقابلة يعني انتفاء العدم، واضح إن شاء الله؟ فالممتنع معدوم والمعدوم ليس بشيء، فدار الأمر بين أن يكون الشيء إما واجب وإما ممكن، الشيء الموجود إما واجب وإما ممكن، واضح؟ الواجب لا كلام لنا فيه وهو الباري سبحانه وتعالى، أما الممكن فالممكن هو عدم الإمكان، عدم اقتضاء الوجود وعدم اقتضاء العدم، برزخ ما بين الأمرين، فهو محض لا اقتضاء، واضح إخواني؟ فعندما يكون هذا الممكن موجودا لا بد من علة خارجية أخرجته من حيز الإمكان إلى حيز الوجود، واضح؟ وهنا يأتي الافتراق بين الإمامية وبين المعتزلة، فالمعتزلة يقولون بأن هذا الممكن محتاج للعلة حدوثا، أما وقد وجد فلا يحتاج إلى العلة، إلى العلة التي أوجدته، بحيث حتى لو عدمت تلك العلة يبقى ذاك المعلول على وجوده، نظير البناء والبناء، عندما يكون البناء معلول وعلته البناء، فعندما يكمل البناء عمله ويذهب إلى بيته يبقى الجدار قائما الذي هو المعلول مع ذهاب العلة، معنى تسامح ما له قيمة، مو واضح إن شاء الله؟ أما نحن الإمامية وفاقا للحكماء والفلاسفة فنقول المعلول كما أنه محتاج لعلته حدوثا هو محتاج لعلته بقاء واستمرارا، واضح إن شاء الله؟ وهذا الوجه للاحتياج، لأنه في ذاته لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، فيكون وجوده من غيره، فإذا كان وجوده من غيره فهو محتاج علما لذلك الغير ما دام موجودا، واضح إن شاء الله؟ هذا اللي يعبر عنه الإطار الشرعي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واضح إن شاء الله؟ إذن البديهية الأولى لكل معلول علة، البديهية الثانية أن المعلول محتاج علما لعلته على تفصيل، حدوثا فقط لو حدوثا وبقاء، هذان الأمران لا يمكن التنازل عنهما. فإذا قلنا بأن اليقين معلول يأتي السؤال ما هي علة هذا اليقين، يعني ما هو الشيء الذي أثر في النفس هذا الإذعان وهذا الاستقرار، واضح؟ فيقولون علة اليقين إما أن تكون من داخل القضية أو تكون خارج القضية. واضح؟ علة اليقين بالقضية إما أن تكون العلة هي ناشئة ومنبثقة من داخل القضية أو من نفس القضية أو من أمر خارج عن القضية. إن كان الأول يقولون سميت بالأوليات لأن الأوليات أخذناها أكثر من مرة، تصور الطرفين والنسبة كاف للجزم بالنسبة. واضح؟ فحينئذ يكون اليقين بالقضية الأولية علته هي نفس تصور الطرفين والنسبة، لا شيء أزيد ولا شيء أقل، فتكون علة اليقين هي نفس القضية، هي نفس أجزاء القضية، هي نفس تصور القضية. واضح إن شاء الله؟ فيقولون هذه العلة تكون داخل القضية أو هي عين القضية. الطرف الثاني اللي هو لا، أن يكون خارج عن القضية، أي الواسطة، فنحتاج إلى واسطة، فهذه الواسطة إما أن تكون الحس أو لا، إما أن تكون الحس أو لا. فإن كان الإذعان بواسطة الحس، كلام الصور واضح لو يحتاج بيان. هل تذكروها من قلنا هناك بينا معنى البديهي ومعنى النظري، قلنا أكو ورد إشكال، قلنا هاي يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة للجزم بالنسبة، هذا تعريف البديهي. واضح؟ وقلنا هناك إشكال بعدم الانضباط وعدم الحاصر، وهو أن هناك أشياء لا يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة للجزم بالنسبة. واضح؟ فحينئذ فلا تكون بديهية، ومع ذلك هي ليست بنظرية. واضح أخواني؟ لذلك في ذاك الوقت قلنا هذا التفسير للبديهي ينبغي أن لا نلتزم به، فهذا مختص ببديهي الأوليات، فقد يكون تصور الطرفين والنسبة غير كاف للجزم بالنسبة، بل نحتاج إلى ضم حس. واضح؟ بل نحتاج إلى ضم شيء آخر. فحينئذ إن كانت العلة خارج عن القضية، أي بواسطة القضية مع واسطة، فهذه الواسطة إما أن تكون الحس أو لا. هذا الحس إما أن يكون الحس الظاهر، يعني هاي الحواس الخمس، فهذا شو نسميها؟ إذا الحواس الخمسة مشاهدات، واضح إن شاء الله، تغليبا للبصر. واضح؟ وإما أن يكون الحس الباطن، الوجدان. واضح إن شاء الله. ننتقل إلى الطرف الآخر، وهو أن يكون اليقين بواسطة، والواسطة ليست هي الحس. إذن ما هي الواسطة؟ الواسطة هي القياس. واضح؟ قياسه. فهذا القياس ينقسم إلى قسمين: قياس حاضر في الذهن حال تصور القضية، يعني يكون قياس لازم لتصور القضية، كلما تصورنا القضية حضر هذا القياس، إلى قياس حاضر وإلى قياس غير حاضر. واضح؟ إلى قياس حاضر وإلى قياس غير حاضر. القياس الحاضر ينقسم إلى قسمين: قياس حاضر خفي، يعني شنو خفي؟ وإن كان حاضرا يعني يطبق لكنه لا يلتفت إليه، واضح؟ يطبق لكنه لا يلتفت إليه، هذا هو الفطريات، واضح؟ وكذلك على قول الحدثيات قياس حاضر وخفي لا يلتفت إليه، وإما أن يكون قياس حاضر يلتفت إليه كما في التجريبيات، واضح إن شاء الله. فبقي عندنا الشق الأخير عندما يكون القياس غير حاضر بل يحتاج إلى نظر، وهذه هي اليقينيات النظرية، واضح إخواني؟ إذن هذا تقسيم أولي لليقينيات. إذا أردنا أن ننظر لليقينيات من جهة أخرى بترتيب طبيعي غير هذا التقسيم، هذا التقسيم قسمنا اليقينيات باعتبار الواسطة ومن دون واسطة وتعدد الواسطة، هل كانت الواسطة هي الحس أو القياس، وهل كان الحس هو الظاهر أو الباطن، وهل كان الظاهر هو السمع أو الباصرة، فالسمع سمعيات والباصرة مشاهدات وغير ذلك من الأمور وتجريبيات. نحاول أن نرجع إلى اليقينيات بشكل ثاني. أول اليقينيات هي الأوليات، وسميت الأوليات لأنها أول البديهيات، واضح؟ فالذي لا يذعن بالأوليات لا يذعن بأي شيء. والقضيتان اللتان ذكرناهما في بداية الدرس لكل معلول لا بد من علة والمعلول محتاج لعلته، هاتان القضيتان أيضا من الأوليات، واضح؟ فالأوليات هي التي يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة للجزم بالنسبة، واضح إن شاء الله. فعندما يأتي الإنسان وعنده هذه الأولية ويشاهد جسما يسقط في الماء ويغرق فيسأل لماذا غاب هذا الجسم مثلا في الماء، إذن هذا غياب الجسم في الماء معلول لا بد له من علة لأنه يعرف هذه الأولية، فيسأل عن علة يعني غطس الجسم في الماء، واضح؟ وقبل هذا السؤال حصلت عنده مشاهدة لسقوط هذا الجسم في الماء، واضح؟ فرتب نتيجة وهي أن هذا الجسم كلما سقط في الماء غرق، هذا الجسم كلما سقط في الماء غرق، هذه مشاهدة. إذن المرحلة الثانية بعد مرحلة الأولية هي مرحلة المشاهدة. لما تكررت المشاهدة، هذا الجسم يغرق أو هذا الجسم يطفو، كلما سقط خشب في الماء طفى، في ماء آخر طفى، في ماء ثالث طفى، واضح؟ الخشب يطفو، خشب آخر يطفو، خشب رابع يطفو، فحصل وكأنه تكرار لمشاهدة أن الخشب الساقط في الماء يطفو، واضح؟ فكان هذا يمثل تجربة. إذن التجربة هي عبارة عن تكرر مشاهد. التجربة هي عبارة عن تكرر مشاهدة. فإذا أردنا أن نتعمق بالتجريبيات، نتعمق بالتجريبيات ونحلل التجريبيات، نجد أن التجريبيات عبارة عن استقراء ناقص، لأن المشاهدة تفقه مو، عن استقراء ناقص مبني على التعليم. واضح؟ استقراء ناقص مبني على التعليل. واضح ان شاء الله؟ يعني بامكاننا ان نستنتج لنا علة من هذا الاستقراء. واضح ان شاء الله؟ لو لم يكن هذا مثلا ثقيلا لما غطس في الماء، لو لم يكن هذا خفيفا لما طفى على الماء مثلا. واضح؟ فحصلنا على تجريبية. هذه التجريبية، هذه التجريبية أحيانا تضم إليها تجريبية أخرى بشكل من القياس. واضح؟ بشكل من القياس، فنحصل على أمر مرتكز في الأذهان ومرتكز في الطبيعة يسمى الفطريات. واضح؟ فالفطريات هي التي تعرف بأنها قضايا قياساتها معها. واضح؟ الأربعة زوجون، يقول لك خذ ليش الأربعة زوج؟ يقول لك منقسمة متساوية، يعني منقسمها على اثنين ما يبقى شيء. واضح أخوان؟ هذا القياس الخفي الموجود في الفطريات لكثرة استعماله، لكثرة استعماله يكون غير ملحوظ وغير ملتفت إليه، فقد يطبقه الإنسان وهو غير ملتفت إليه. واضح؟ فترى الإنسان عندما يواجه المجهول دفعة واحدة يصير المجهول معلوما من دون مقدمات، من دون نظر، من دون كذا، اعتمادا على تلك الملكة التي تحصل في من؟ في ذهنه. فهذا يسمى الحدث. فالحدث هو الانتقال الدفعي من المجهولات إلى المعلومات، من المطلوب إلى المعلوم، لا يقبل المهلة. واضح؟ فعندما يكون الإنسان أكثر من حدث عنده صحيح، فهو يطبق ويراعي ملكة حصلت في ذهنه. واضح أخواني؟ إذن على هذا البيان نجد بأن اليقينيات متدرجة، بعضها مستبطن للبعض الآخر، بعضها متوقف على البعض الآخر، كأنها مترتبة. فإذا انتفت الأوليات لا معنى لباقي اليقينيات. واضح؟ فلو نظرنا بالدقة إلى اليقينيات نظرة فاحصة وبالدقة الفلسفية، نقول اليقينيات منها ما هو بديهي اللي هو الأوليات، ومنها ما هو نظري، لأننا إذا فسرنا النظري ما يحتاج إلى واسطة، والبديهي ما لا يحتاج إلى واسطة، تكون البواقي محتاجة إلى واسطة، فالمشاهدة محتاجة إلى المشاهدة. واضح؟ والتجريبيات محتاجة إلى التجربة. واضح؟ والفطريات محتاجة إلى القياس الخفي الموجود فيها، والحدث انتقال دفعي يحتاج إلى ملكه. واضح؟ وإن قلنا بأن الحدث مثلا لا يحتاج ولا والواسطة فيه غير ظاهرة، فيمكن أن نلحقه بالبديهيات. واضح؟ فحينئذ تتسع دائرة النظريات وتتقلص دائرة البديهيات. واضح إن شاء الله. ولكنهم لأجل ذلك فصلوا في المقال، فقالوا المشاهدة تفيد اليقين عجما عند المشاهد. ولا أنسى المعلومات اللي أخذناها من منطق الشيخ المظفر في بداية منطق الشيخ المظفر من مقدمات النظر، سلامة الذهن، سلامة البصر، سلامة الحواس، سلامة الكذا، لأن الذي عنده خلل في كل واحدة من هذه الأمور يؤثر خللا في التصور. لذلك صار العبارة المشهورة للرئيس: من فقد حسا فقد فقد علما. بمعنى الذي يفقد مثلا حاسة البصر، الذي يفقد حاسة البصر لا يحصل عنده يقين بالمبصرات. واضح؟ هذا فقد علما، يعني فقد يقينا. فكل شيء يسمع صوته ويتصوره، يتصوره من صوته، هذا التصور شنو؟ ظني مو يقين. والذي يفقد السمع يفقد اليقين بالسمعيات، والذي يفقد الشم يفقد اليقين بالمشمومات، وهكذا. من فقد حسا فقد فقد علما، يعني فقد فقد يقينا نحوا من الألحان. واضح إن شاء الله. إذن مع سلامة هذه الأمور واتصافها يقولون المشاهدة يقينية علما للمشاهد، وليست المشاهدة يقينا وإذعانا لكل إنسان لأن فلان شاهد. واضح أخواني؟ هو هذا بعد بالدين الإسلامي واضح. الشاهد الواحد المشاهد ما ينفع في قضايا. واضح؟ جواز أن يكون متوهم، ومن المشاهدات تتفرع المتواترات، أن يكون المشاهد أكثر من واحد، مجموعة عن مجموعة، وهذه المجاميع لا تتواطأ على الكذب وتتفق فيما بينها في الفهم الصحيح للحادثة. إذا حصل هكذا أمر حصل تواتر، فتكون المتواترات متفرعة أيضا عن المشاهدات. واضح؟ فهذه المشاهدات يتفرع منها جانب وهو التجريبية، ويتفرع جانب آخر وهو المتواترات. واضح أخواني؟ أما المشاهدة التي تعتبر يقين على كل حال هي المشاهدة المبنية على الاستقراء المبني على التعليم. واضح أخواني؟ هذا الأمر المهم جدا جدا جدا. فليس كل مشاهدة يشاهدها شخص تورث اليقين عند كل الناس، بل هي مورد لليقين عند المشاهد. واضح؟ أما عند الباقي لا تعتبر من اليقينيات، إلا إذا ابتنت هذه المشاهدة على استقراء مبني على من؟ على التعليل، بحيث من كثرة الأفراد التي تصفحها هذا الاستقراء استنتجوا علة. واضح؟ فهذا الاستقراء المبني على التعليل يوجب اطمئنان النفس وظن النفس مع المشاهدة، فيحصل اليقين. واضح إن شاء الله. الذي يعني المثال المعروف اللي احنا عندنا مثلا مشاهدة الهلال، فعندما يجزم الإنسان بمشاهدة الهلال لا يلزم أن يجزم جميع الناس ويفطر جميع الناس لمشاهدة زيد من الناس. واضح إن شاء الله. أما مشاهدته هو فهي حجة عليه. واضح إن شاء الله. فهو اليوم الآخر يحرم عليه الصوم لأنه عيد بالنسبة إليه. واضح أخواني؟ إذن بالدقة هذه الأمور فيها زيادة عن الأوليات، لكن هذه الزيادة لكثرة ما تكررت صارت كلا زيادة. واضح؟ مثل ما أخذنا بداية الحاشية أو بداية المنطق، العلم ينقسم إلى ضروري ونظري، مثال الضروري كذا، ومثال النظري العالم حادث وكل عالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. الكثرة ما تكرر هذا القياس علينا مثال للنظري صار عندنا احنا شنو؟ بديهي. واضح؟ الكثرة ما تكرر لفظ days كمثال للمهمة صار عندنا وكأنه موضوع علما للمهمة. واضح ان شاء الله. واخذنا في بداية الشمسية بان النظارة والبداهة صفتان للعلم لو للمعلوم، ما يذكرني؟ لا، صفتان للعلم وليس للمعلوم. واضح؟ إذا قلنا بأنهما صفتان للمعلوم أي أن المعلوم النظري نظري يبقى إلى قيام الساعة، والبديهي بديهي إلى قيام الساعة، فهذا يعني شنو؟ الأمور المجهولة إلينا يستحيل علينا أن نحصلها لا في الزمان التالي وإلى أبد الآبدين، لأن هذه الأمور هي نظرية مختومة بعد. فهما صفتان للعلم، فما دام بعدهما صفتان للعلم فكثير من الأمور النظرية تكون بديهية بعد مدة بل يقينية. واضح؟ فهؤلاء حاولوا أن يؤسسوا القاعدة فحاولوا أن يقولوا ما هي الأمور التي تسبب البداهة، أما الأوليات فلا كلام ولا نزاع فيها، وأما البواقي فقالوا هذه بحسب الاستقراء. أيضا هم سووا استقراء، قالوا شفنا المشاهدات، شفنا التجريبيات المتفرعة على المشاهدات، شفنا المتواترات المتفرعة على المشاهدات، وشفنا الفطريات المتفرعة على قياس، ثم هذا القياس لكثرة استطراقه صار حاضرا في الذهن، ثم الحدث بعد أن تمكن الإنسان من قياساته وصارت عنده ملكة فيحدث. واضح ان شاء الله. لذلك يعني كثير من الناس يعني يحدثون، مثلا شوف واحد يعني متخصص بالانواء الجويه يراقب حركات الغيوم والرياح والجو والحراره والبروده، الكثره ما مخلي ذهنه بهذه الامور ويراقب ويشاهد ويستنتج ملازمات، وهذه الملازمات تصحح على مدار الايام بحيث صارت كانها قواعد، فلا يحتاج الى ان ينظر ويتامل، فرأسا مباشرة يعطيك خبر بها مطر اليوم. يا أبا شنو دليلك؟ الجو صافي. شو قال؟ ما علاقة. شو جاني حدث اليوم؟ أكو مطر. واضح؟ يحدث. فالحدث يمثل مرتبة راقية جدا من طوي المعلومات والوسائط. واضح إن شاء الله. فهذه المعلومات والوسائط لشدة طويها وعدم ملاحظتها افترق القوم فيها، فبعضهم قال هو مرتبة عالية فوق الفطريات فوق التجريبيات. واضح؟ لأن فيه هذه الوساط وهذه الوساط لشدة اندكاكها صارت كلا وساط. واضح؟ هذا فريق. والفريق الآخر يقول لا، هو بمرتبة دانية بل هو إلى الأوليات أقرب، فهو انتقال دفعي. هذا دفعي بعد ماكو، كأنه ماكو واسطة. واضح؟ فهنا يأتي الجواب، حصل الانتقال الدفعي لأول مرة لو لعلة. الجواب لعلة. ما هي العلة؟ تلك الأمور المطوية. واضح أخواني هذا الكلام؟ إذن هذه هي التي يعبرون عنها باليقينيات. اكو سؤال اشكال، يبقى الشيخ المظفر رحمه الله عليه يفرق على هذه اليقينات ويفصل بالمشاهدات ويعطينا امثله لها، بالحسيات ويعطينا امثله لها، بالوجدانيات اللي هو الحس الباطن يعطينا امثله لها، بالمتواترات ويبين لنا شنو معنى التواتر وما هي اركان التواتر، بالتجريبيات يقسم لنا التجريبيات الى مبنيه على استقراء والى غير مبنيه، جاي تلاحظ في الفطريات ويبقى الفارق ما بين الفطريات وما بين الحدثيات، واضح ان شاء الله، ويبين كيف ان الحدث انتقال دفعي وليس انتقال تدريجي بخلاف النظر، فالنظر هو عبارة عن حركة والحركة غير الانتقال، فالحركة فالنظر انتقال وحركة تدريجية، بينما الحدث انتقال دفعي، واضح ان شاء الله. ثم يفصل في هذه الامور ويطرح اليقين بالمعنى الاعم الشامل للعلم، واضح، والمستوعب احيانا للجهل المركب، واليقين بالمعنى الاخص الذي يعتبر قسيما للجهل المركب، واضح ان شاء الله. سؤال اشكال؟ لا ماكو. صار عندك يقين بين هذا الشيء في يدي؟ هذا مشاهد، هذا المشاهدة، لكن تكرر المشاهدة، تكرر المشاهدة كلما خليت هذا الجسم ونفسه في الهواء يسقط إلى الأسفل، تكرر المشاهدة المبني على استقراء مبني على التعليل تجربة، واضح إن شاء الله. فهذا تكرر المشاهدة، لذلك يعني دولة فلسفة الغرب يعني كل كلامهم مبني على التجريبيات وليس مبني على ما نعتمد عليه، فلذلك مثل المسلمون لا يعتمدون على التجريبيات فقط، بل قوامهم هو الأوليات، واضح، قوامهم هو الأوليات، فكل تجربة استندت على الأولية فبها ونعم تعتبر قانون، وكل تجربة مهما تكررت التجربة إن خالفت أولية وإن خالفت قانون لا تعتبر يعني منتجة، واضح إن شاء الله. ونحن هذه الأوليات التي هي لكل معلول علة، والمعلول محتاج لعلته بقاء وحدوثا، هذه تفرعت عنها قوانين، يعني لكل معلول، خلوا بالكم وياي، لكل معلول علة أنطتنا فد فائدة، وهي أن العالم مخلوق ومصنوع فلا بد له من صانع، الدور هذا فرعنا بأمر آخر، من هو الصانع؟ هل أن العالم محتاج لصانعه حدوثا لو حدوثا وبقاء؟ أنطتنا قوانين أخرى، من هذا الصانع؟ هل أن هذا الصانع واحد أو متعدد؟ فجاء البحث عن صفات الصانع، وإذا بالصانع يجب أن يكون واجب الوجود، ولو لم يكن هذا الصانع واجب الوجود لزم الفساد، واضح إن شاء الله، ولزم التسلسل ولزم الدور، فلا بد أن تنتهي المعلولات إلى علة واجبة، فهل أن الواجب واحد؟ بل مقتضى الوجوب الذاتي يكون الواجب واحد، فهل له شريك؟ ليس له شريك. شوف هذا يعني هذا الطرح الفلسفي، هذا مو الطرح الكلام اللي أخذناه بالباب الحادي عشر، الطرح الفلسفي، هل هذا الواجب عالم؟ طبعا، لأنه واجب الوجود في ذاته ومن جميع جهاته، فينبغي أن يكون مستكمل لكل الكمالات التي يمكن أن تثبت له، فلما كان العلم كمال فهو العالم، ولأنه الواجب علمه بكل المعلومات، ولأنه واجب يكون قادر، وقدرته عامة، ويكون مريد ويكون محيي ويكون حي، واضح؟ ويكون عادل ويكون مرسل ويكون لطيف، واضح؟ فجاءت هذه المباحث، النبوة والإمامة والعادل والمعاد، وإلا انتقض الغرض، غرض الخلق، هذه كلها ترتبت لكل معلول علم. فلما ترتبت بعد النبوة، النبوة تحتاج إلى معجز، من الذي ظهر على يده المعجز؟ فبعد إذا ظهر المعجز على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، وثبتت نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بعد الرسول الأعظم بعد مصدقة في كل ما يقول، ومن جملة ما قال: أنا الخاتم، شريعتي الشريعة التي جئت بها قد نسخت باقي الشرائع. ومن جملة ما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه نقل إلينا القرآن الكريم، والقرآن الكريم جاء بقوانين للحياة، لضبط المعاملة مع العبد وربه، والعبد مع العبد الآخر. فهذه هي أحكام الشريعة الإسلامية. هاي كلها تفرعت من هذه الفروع، فروع الفقه، فروع للأصول، والأصول أصول العقيدة، وأصول العقيدة مبتنية على هذه الأولية. أما يأتي الغربي ولا يعتني بكل هذه التفريعات ويقول: لا نعتقد إلا إذا بشيء إلا إذا قامت التجربة عليه، فهذا أمر نحن لا نتفق معه. نعم، نحن نتفق معه في كل شيء قامت التجربة عليه منسجما مع هذه القوانين، لأن هذه القوانين أحدها متكئ على الآخر، أحدها متكئ إلى الآخر، إلى أن نصل إلى أبده البديهيات. أبده البديهيات شنو هي؟ من جهة الوجود لكل معلول علة، ومن جهة البطلان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح إن شاء الله؟ فما نقدر إحنا نفكك هذا الأمر. هسه بعد أخذنا الوقت إن شاء الله نكمل، والحمد لله رب العالمين.